بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ظاهر بحسب ما أنا كنت مسجلة في الدفتر وصلنا إلى المسألة 23 من مسائل المضاربة. قال السيد الماتن قدس سره: قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة. في أصل المضاربة حينما عرفها هناك بيّن أن المضاربة عبارة عن أن يكون من أحدهما رأس المال ومن الآخر العمل على أن يكون الربح بينهما، فإذا كان الربح تمامه للمالك كان بضاعة، وإذا كان الربح كله للعامل والعامل ضامن لرأس المال للمالك لو تلف فهذا قرض. من هنا بين الفرق بينهما بهذا النحو: فالربح تارة بينهما هذا المضاربة، أخرى للمالك تمامه هذا بضاعة، وأخرى تمامه للعامل هذا قرض. يقول: قد عرفت هذا الفرق هناك، وأن في الأول الربح مشترك، وفي الثاني للعامل في القرض، وفي الثالث للمالك في البضاعة. فإذا قال، خب هذا الفرق تبين هناك، فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي، كان مضاربة فاسدة، إلا إذا علم أن قصد أنه قصد الإبضاع فيصير بضاعة. الآن نريد هذه المناسبة تفرق بين هذه الأقسام الثلاثة التي تقدمت هناك، يريد أن يدخل في بعض صور البحث الإثباتي، أنه لو أنشأ بصيغة من الصياغ مردد بين أن يكون مضاربة أو أن يكون بضاعة أو مضاربة أو قرضا، فما هو الحق في مثل هذه الموارد، موارد الإجمال والتهافت بينهما؟ هل يقع مضاربة أو بضاعة أو في الدوران بين المضاربة والبضاعة، أو قرضا أو مضاربة فاسدة؟ يبين حينئذ فيقول: إذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي، من ناحية قال مضاربة، جاء بالكلام بالإنشاء، جاء بلفظة المضاربة أو القراض، لكن مع ذلك اشترط أن يكون الربح بتمامه له أي للمالك. فما هو هذا؟ يقول: كان مضاربة فاسدة، إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فيصير مضاربة، فيصير بضاعة. فيقول: لو قصد المضاربة جدا وقال الربح بتمامه لي كانت مضاربة فاسدة، أما إذا علم أنه قصد البضاعة وأنه هنا كلمة المضاربة كأنها جاء بها مجازا، أريد من باب أن من أحد أنه يعمل برأس المال الغير، وهذه حالة مشتركة في البضاعة والمضاربة، فحينئذ أطلق كلمة المضاربة وأراد البضاعة مثلا، أو أطلقه غلطان. هنا إذا علم من قصده أنه يقصد البضاعة فيصير بضاعة، فما لم يعلم قصده ظاهر الكلام حيث أنه جيء بكلمة مضاربة أنه يريد إنشاء المضاربة، ولكن حيث قيده واشترط في ضمنه أن يكون الربح بتمامه للمالك فهذا ينافي حينئذ أن يكون هناك مضاربة، لأن المضاربة يشترط فيها أن يكون الربح بينهما والنماء بينهما، إذن فيحكم بأنها مضاربة فاسدة. هنا توجد اعتراضات على الماتن وردت في كلمات المحققين. يمكن تلخيصها في هذا الاعتراض، أنه هنا هذا الشرط حينما يقول خذ هذا المال مضاربة، إذا كان قاصدا لمعنى المضاربة الذي هو ظاهر اللفظ، وهذا الأمر اشترط بشروط فيه أن يكون الربح بتمامه للمالك، وهذا الشرط شرط باطل، لأن المضاربة يشترط فيه أن يكون الربح بينهما، والروايات أيضا دلت على أن الربح والنماء بينهما، فيكون الشرط فاسدا إذا كان قاصدا للمضاربة واقعا لمدلول كلمة مضاربة الحقيقي، يكون من باب المضاربة التي في ضمنها شرط فاسد. حينئذ كل على مبناه، إن قيل أن الشرط الفاسد المخالف للشرع مثلا، قيل أنه أو المخالف لحكم العاقد، قيل بأنه مفسد للعاقد، كل شرط فاسد مفسد، إذن فيكون هنا كما قال المضاربة فاسدة، مضاربة فاسدة. لكن المشهور والصحيح والمختار عند الماتن نفسه أن الشرط الفاسد لا يفسد العاقد، إذن فلماذا حكم بأنها مضاربة فاسدة؟ فلتكن مضاربة صحيحة، هذا إذا قصد المضاربة. وإذا لم يقصد المضاربة وإنما قصد الإبضاع، فحينئذ يصير بضاعة، جدا لم يكن قاصدا للمضاربة، بينما يقصد أن يأذن له في أن يتصرف ويتجر بماله، برأس مال المالك، في قبال أن يكون لا في قبال شيء، بل في قبال أن يكون المال كله له. فهنا إذا لم يكن قصد فلا توجد مضاربة أصلا ثبوتا، بل هو بضاعة، لا أنها مضاربة فاسدة. فلو قصد المضاربة لماذا تفسد؟ ولو لم يقصد إذن لا يكون إلا ثبوتا شيء واحد وهو البضاعة، لا موضوع للمضاربة كي يحكم بفسادها، حتى لو قيل بأن الشرط الفاسد مفسد. هذا حاصل الإشكال الذي قد يبين ببيانات مختلفة على الماتن هنا، إلا أن هذا الإشكال ليس له يعني جوابه، أن هذه المسألة لا بد أن بحسب الحقيقة نلحظ في حقيقة المضاربة ما هو مبنانا في تفسير المضاربة. نحن في بداية البحث قلنا أن المضاربة يمكن أن يذكر في تحقيق حقيقتها وهو تفسيرها مباني عديدة، أرجعناها جمعناها في ثلاث تصورات. تصور أن تكون المضاربة من عقود المعاوضة، كأنه نوع معاوضة بين عمل العامل الذي يقدمه لخدمة رأس المال المالك في قبال حصة من الربح، كالإجارة، لكن الإجارة معاوضة بين العمل وبين أجرة مقطوعة، هنا المعاوضة بين العمل وبين حصة من الربح، لا أنه شيء مقطوع، حصة ونسبة من الربح إن تحقق ربح، هذا مسلك. فيكون المضاربة تكون من عقود المعاوضة، هذا مبنى. ومبنى آخر، تصور ثاني قلنا فيه، اللي قلنا لعله ظاهر الكلمات العامة فقهاء العامة، أن المضاربة نحو شركة بين الرأس المال والعمل في الأرباح في النماءات، نماء رأس المال ونماء العمل يكون مشتركا بينهما، إنهما يشتركان في جعل النماء مشتركا بينهما، فلا شركة بين الأصلين، وإنما الشركة تتحقق في نمائهما، نماء العمل ورأس المال. هذا أيضا بس تصور ثاني. تصور ثالث الذي قلنا لعله هو منسجم مع تصورات الفقه الشيعي وكلمات فقهائنا، أن المضاربة من العقود الإذنية، سنخ الجعالة، جعالة، كأنه يجعل يأذن المالك للعامل أن يتجر بماله، ويقول أنه لو اتجرت بمالي فلك كذا مقدار من الربح، نصف الربح، ثلث الربح. العامل أيضا يأذن للمالك أن ينتفع بعمله ويستوفي منفعة عمله، لكن مشروطا بأن يكون في قباله ذاك الجعل، بذاك المقدار من الربح لو كان نسبة من الربح لو تحقق ربحه. هذه تصورات ثلاثة. على التصور الأول والثاني من هذه التصورات الثلاثة، يعني إذا جعلنا المضاربة من عقود المعاوضة أو من عقود الشركة، فحينما يقول يقصد المال ينشئ المالك يقول خذ المال مضاربة والربح بتمامه لي، هنا إذا كان قاصدا لمعنى المضاربة حينئذ يكون هذا من موارد الشرط المنافي مع حقيقة العقد ومقتضى العقد، لأن المضاربة على هذين المسلكين ترجع إلى عقد المعاوضة بين العمل في المسلك الأول وبين حصة من الربح. فحينما يقول مثلا ملكني هذا العمل، يرجع إلى هذا في قبالي أن يكون لك حصة من الربح، بشرط أن لا يكون لك حصة من الربح، شيء من الربح، وهذا يكون نظير ما يقول له بعتك بلا ثمن، أبيعك هذا الكتاب بلا ثمن إذا اشترط أن لا يكون، أشتري منك الكتاب بلا ثمن إذا قال أشتري منك الكتاب بلا ثمن. هذا الإنشاء إنشاء باطل والعقد فاسد لا يقع بيعا صحيحا، لا من جهة أن الشرط وقع في ضمنه والشرط فاسد والشرط الفاسد مفسد لكي يقال أن هذا خلاف مبدأ الباطل، بل لأن هذا الشرط من الشروط التي توجب التهافت والتناقض مع مقتضى العقد، لأن عقد البيع مأخوذ في قوامه أن يكون التمليك بعوض، فاشتراط عدم العوض في البيع تناقض، فحينئذ يكون موجبا للفساد، فساد العقد، إما من ناحية أنه لا يتحقق، لا يمكن أن يتحقق قصد جدي حينئذ مع هذا التهافت بهما معا، أو لو فرض تصوير كما يمكن تصوير تحقق القصد الجدي بنحو من الأضحى، يكون هذا القصد الجدي بشيء ينافي مقتضى وحقيقة العقد وما هو مأخوذ في قوام إنشاء العقد الذي لابد أن يقصد، وهو أن يكون هناك عوض، فاشتراط عدمه من قبيل العقد الذي يفقد ركنا من أركانه وقواما من ما هو مقوم له فيكون باطلا. فليس البطلان ووقوع المضاربة الفاسدة على أساس أن الشرط الفاسد مفسدون، بل على أساس أن هذا الشرط يتهافت متهافت ومتناقض مع محتوى المضاربة وحقيقة المضاربة التي هي على المسلك الأول المعاوضة، أيضا يكون من قبيل بعتك بلا عوض. وكذلك بناء على الشركة، فإن مفهوم الشركة وعقد الشركة متقوم بأن يكون هناك اشتراك بينهما ولو في الأرباح على الأقل في النماء، فإذا قال له خذ المال مضاربة والربح بتمامه لي، إذن فأي شركة؟ لا شركة في نفس العين الرأس المالين، رأس المال والعمل واضح، فإن رأس المال كله كما قلنا للمالين، ولا شركة في الربح، فأين عقد الشركة هنا؟ أين إنشاء مفهوم المشاركة التي هي حقيقة المضاربة؟ إذن فيكون أيضا من قبيل الشرط المنافي والمناقض مع نفس المنشأ المعاملي، وكل شرط في ضمن العقد يكون منافيا مع المنشأ المعاملي يوجب فساد ذاك المنشأ، إذ يوجب عدم إنشائه الجدي بحسب الحقيقة، فلا يكون متحققا هذا المنشأ الجدي الذي هو ذاك العقد، ذاك العنوان العقدي لا يكون متحققا، فيكون لا محالة غير مشمول لأدلة صحة ذاك العنوان من العقود. هذا على المسلكين الأول والثاني. إذن فعلى المسلكين الأول والثاني تكون المضاربة تقع المضاربة مضاربة فاسدة ولا تقع بضاعة حينئذ، إذ لم يقصد البضاعة هنا وإنما قصد المضاربة لكن اشترط معه شرطا منافيا مع مقتضاه. وأما على المسلك الثالث، لو قيل بأن حقيقة المضاربة ليس إلا عبارة عن الإذن في التصرف، عقد إذني، من هذا إذن في التجار بماله، من ذاك إذن في استيفاء المالك برأس ماله لمنفعة عمله مثلا، لما الذي سوف يحصل بعمله أيضا في المال، إذن غاية الأمر الإذن في المضاربة يكون مشروطا أو في قباله جعل من اتجر بمالي فله كذا من الربح لو كان ربحون، من استربح بمالي فله كذا من الربحين، أو إذن من هذا الطرف مشروط بأن يكون لو حصل ربحون يكون له حينئذ. إذا أرجعنا المضاربة إلى عقد إذني كالجعالة وشبه الجعالة بالبيان الذي تقدم، حينئذ اشتراط أن لا يكون أن يكون الربح بتمامه للمالك معناه أن المالك يأذن في الاتجار بماله بلا أن يجعل جعلا، والعامل أيضا لو قبل هذا الشيء معناه أنه يأذن في أن يستوفى عمله منفعة عمله بلا أن يكون له جعل في قباله، فحينئذ هذا يرجع إلى البضاعة على محالة، لا تكون مضاربة فاسدة بل تكون بضاعة لا غير، لأن الفرق حينئذ بين البضاعة والمضاربة على هذا المسلك والتصور الثالث كالفرق بين الأقل والأكثر لا بين مفهومين متباينين. هنا أذن كل منهما بمقتضى قبولهما لأن يعمل في المال والربح بتمامه للمالك، كل منهما إذن أذن في أن يعمل في أن يتصرف الآخر في ماله، وأحدهما يتصرف في رأس المال الآخر، والمالك هم يأخذ منفعة عمل العامل ويستوفي منفعة عمله، أذن كل منهما في ذلك بلا جعل وبلا شرطين مطلقا، ويكون هذا بضاعة لا محالة. إذن تمام النكتة حينئذ ترجع إلى هذه الخصوصية، أن الفارق بين المضاربة والبضاعة هل يرجع إلى الأقل والأكثر، يعني كلاهما عقد إذني كما هو مشهور الفقهاء فقهائنا. إذن إذا اشترط أن يكون الربح بتمامه للمالك معناه أنه لم يجعل له جعلان، يطلب منه العمل مجانان وبلا جعلين، ويأذن له في التصرف والاتجار ويستوفي منفعة تجارته بلا أن يجعل له جعلان، فإذا قبل المال العامل هذا معناه أنه قبل بالعمل المجاني الذي هو البضاعة، قبل بالبضاعة لا محالة هنا بلا أن يكون له نسبة من ربح هذا العمل وهذا المشروع، فيكون لا محالة بضاعة. حينئذ تعبير هذا خلاف الظاهر إثباتا، يأتي البحث الإثباتي أنه لماذا عبر عنه بالمضاربة، حينئذ إذا استظهرنا أن هذا قد جاء به مجازان أو جاء به غلطان لا يفهم معنى المضاربة، يتصور أنه كل عمل وضرب أو المعنى اللغوي، فإن اللغة لغة المضاربة معنى الضرب هكذا قيل، الاتجار قطع نظر أن يكون الربح لمن، فيكون هذا كأنه استعمله في الضرب بالمال والاتجار بالمال، أراد هذا المعنى لا المعنى الإصطلاحي الإنشائي. إذن إيه، فيكون حينئذ هو هذا مقصود زيد الماتنهم حينما يقول أن تقع مضاربة فاسدة إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع، فيكون معنى هذا، إذا كنا نعلم أن هذا الإنسان يستعمل كلمة المضاربة في هذا المعنى علمنا بذلك لا بأس أن يقع بضاعة. فالتمام النكتة حينئذ ترجع إلى هذه الحيثية، أننا في باب المضاربة ماذا نقول؟ هل نقول بأن المضاربة فرقها عن البضاعة كالفرق بين عقدين بينهما تباين كالإجارة والبيع؟ إذا كان بينهما تباين فهنا إذا قصد عنوان المضاربة، إذا علم بأنه يقصد لا، حينئذ إذا كان بينهما تباين فالأمر يدور بين أن تكون مضاربة فاسدة وبين فالأمر حينئذ يدور بين أن تكون مضاربة فلا دوران بحسب الحقيقة هكذا لا محالة يكون مضاربة فاسدة لو كان قاصدا لمعنى المضاربة، لو كان بين المضاربة وبين البضاعة تباين في المفهوم الإنشائي كما على المسلكين الأول والثاني، فهنا يكون بحسب الحقيقة إذا كان قاصدا لمعنى المضاربة الاصطلاحي يكون مضاربة فاسدة، وإذا لم يكن قاصدا لمعنى المضاربة قصد معنى الإبضاع حينئذ لا بأس به. وأما إذا قلنا بأن الفرق بين المضاربة والبضاعة ليس بنحو التباين المفهومي، كلاهما إذن وعقد إذني، وأترم أحدهما يوجد فيه شرط هذا الإذن في قباله شرط أو جعل، بينما في البضاعة لا يوجد إذن مطلق من قبل العامل بأن يستوفي المالك عمله. حينئذ إذا كان الأمر هكذا بالنحو الثاني، حينئذ لا يكون إلا بضاعة، بعد لا يتصور مضاربة فاسدة، إذ لا يوجد مفهوم آخر للمضاربة غير نفس هذا المفهوم الذي هو مفهوم الإذن والإجازة في التصرف في المال، والإذن من قبل العامل في استيفاء منفعة العمل. والمفروض أنه صرح بأن الربح ليس له فلا يعطيه شيء، فيكون بحسب الحقيقة هذا الإشكال الذي استشكل به واردا على الماتين بناء على هذا التفسير، التفسير الثالث الذي هو المشهور بين فقهائنا كما قلنا فيما سبق. فينبغي جعل فذلكة الصحة والفساد أو كونها مضاربة فاسدة أو بضاعة، وهذه أنه نحن ماذا نختار في حقيقة المضاربة. إذا اخترنا في حقيقة المضاربة أنها من عقود المعاوضة أو عقد مشاركة، فإذا قصد مفهوم المضاربة كما هو ظاهر اللفظ يقع مضاربة ثبوتا فاسدة، لا يعني يقع إنشاء المضاربة لأنه يعني يقصد ذلك المفهوم، لكن حيث أنه قصده مع شرط مناف معه يقع تهافت في القصد، تهافت في القصد بحسب الحقيقة القصد الإنشائي، فيقع باطلا لأنه يشترط في صحة العقد أن لا يكون متهافتا في مقام الإنشاء مع المنشئ والعاقد، فتكون مضاربة فاسدة. وما إذا قلنا بالمبنى الثالث الذي هو مشهور المتأخرين، فلا وجه للحكم بالمضاربة الفاسدة، بل يتعين في أن يكون هذا حقيقته البضاعة، لأنه حتى إذا كان قاصدا للمضاربة معنى قصده المضاربة أنه قصد الإذن، غاية الأمر قال الربح بتمامه لي، أي لم يجعل في قبال إذنه أي جعل، ولم وقبل أيضا العامل أن لا يكون في قبال عمله جعلا، بل يعطيه العمل ويستوفي المالك منفعة عمله بلا جعل، فلا محالة تكون بضاعة لا غير، تقع بضاعة صحيحة. إذن فعلى المسلكين الأول والثاني لا وجه لوقوعها بضاعة، على المسلك الثالث يقع بضاعة على كل حال، ولا يحتاج إلى أن يعلم من قصده أنه يريد الإبضاع، مفهوم الإبضاع، لأن مفهوم الإبضاع لا يكون مفهوما مباينا مع مفهوم المضاربة، لكي لا بد أن يعلم أنه قصد هذا المفهوم المباين، بل البضاعة ليس إلا عبارة عن الإذن بلا شرطين، وقد أذن كل منهما بلا أن يجعلون جعلا، بلا أن يشترط العامل أن يكون في قبال عمله جعل، فيكون حينئذ الصحيح هو التفصيل في إراء ورود هذا الإشكال على الماتين. الإشكال يرد على المسلك الثالث ولا يرد على مسلك جعل المضاربة مفهوما مباينا في عالم الإنشاء مع مفهوم البضاعة. هذا ما يرجع إلى هذا القسم الأول من كلام الماتين. ثم قال ولا يستحق العامل أجرة إلا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة، يستحق الأجرة أيضا لقاعدة الاحترام. هنا يتعرض الماتن إلى حيثية أخرى، حينئذ إذا قلنا أن هذه مضاربة فاسدة، حينئذ مع فرض الفساد هل يستحق العامل أجرة أو لا يستحق أجرة مثل عمله؟ ومن الربح لا يستحق شيئا إذ ليست المضاربة صحيحة. يقول إذا كان هناك قرائن، يذكر صورتين، إذا كانت هناك قرائن دالة على أن العامل إنما أقدم على هذا العمل والمالك أيضا أمره بالاتجار، العامل أقدم على تنفيذ هذا الأمر لا مجانا مع قصد عدم التبرع، مع قصد أن يأخذ في قباله مال غاية الأمر، لا بنحو حصة في الربح لأنه لا صرح بأن تمام الربح يكون للمالك، لكن لا ينحصر أخذ شيء في قبال العمل أن يكون بنحو الحصة في الربح، بل يمكن أن يأخذ بنحو الأجرة المقطوعة على العمل كما في باب الإجارة. وإن كان في تسمية ذلك بضاعة عندهم خلافا، أنه يسمى بضاعة حينئذ من يقول اعمل الآخر، اعمل في مالي والماء في الماء اتجر بالمال ويكون الربح كله لي، ويجعل في قبال عمله شيئا مكافأة لا من الربح بل مقطوعة. هل هذا أيضا تسمى بضاعة أو أنها أجرة؟ هذا أجير له بحسب الحقيقة بما جعله أجرتان. على كل حال، إذا كان هناك ظهور، يقول إذا كان هناك ظهور في عدم التبرع وعدم المجانية، فحينئذ يستحق المالك، يستحق العامل أجرة عمله. وإذا كان ظهور في المجانية فلا يستحق لا محالة، لأنه بنفسه أقدم على المجانية. وإذا شك أنه كان هناك شك في أنه قصد التبرع أو لم يقصد التبرع، أقدم مجانا أو لم يقدم مجانا، أيضا حكم بأنه يستحق الأجرة لقاعدة احترام عمل المسلم، احترام مال المسلم واحترام عمله. وظاهر المتن أنه جعل الميزان في القصد، أنه هل يقصد التبرع أو لم يقصد التبرع. إذا كان قد قصد عدم التبرع فحينئذ، وكان قرينة عليه، هنا يحكم بأنه يكون ضامنا للمالك. أما إذا شك ولم يعلم في مقام الإثبات، لم يكن دال على قصده للتبرع أو عدم قصده للتبرع، يقول في هذه الحالة يحكم بما إذا كما إذا علم بعدم التبرع، بعدم قصد التبرع. فجعل الميزان إحراز قصد إحراز قصد التبرع، ما لم يحرز قصد التبرع يحكم بأن هذا الإنسان يكون ضامنا، المالك يكون ضامنا لأجرة عمله. إذا كان هناك ظهور حالي على قصد التبرع فلا يكون حينئذ هناك ضمان، لأنه أقدم. في غير هذه الحالة يحكم بالضمان. أما لو علم بأن قصده عدم التبرع بقرائن أو نحو ذلك، فواضح أنه كان ما يدل على أنه أقدم على وجه الضمان لا على وجه المجانية، مع فرض الشك أيضا بقاعدة احترام عمل المسلم. هذا الكلام صحيح أصله، لكن وقع إشكال في كيفية تخريجه، أن هذا في فرض الشك، هل يكون لقاعدة الاحترام وحدها أو لأصل استصحاب عدم قصد التبرع أو لحكم آخر. ولهذا ذكر جملة من المعلقين هنا أن قاعدة احترام عمل المسلم وحده لا تكفي، لا بد من ضم ضميمة، وهو أنه نجري استصحاب عدم قصد التبرع، إن لعله ثبوتا قد قصد التبرع، مع الشيخ نحن لا ندري هل قصد التبرع أو لا، لعله ثبوتا قصد التبرع. وإذا كان ثبوتا قد قصد التبرع إذن فهو لا يستحق الآن شيئا. فقاعدة الاحترام وحدها لا تكفي ما لم نحرز موضوعها، وهي استصحاب عدم قصد التبرع. هذا إشكال مشكل. إشكال آخر أيضا مشكل على المتن، وهو أنه مع فرض ظهور الكلام في البضاعة، وظهور الكلام في أنه هذا الإنسان لا يستحق شيئا من الربح، لأنه يقول الربح بتمامه لي، إذن فهذا ظاهر في أن العامل قبل بأن يعطي عمله بلا مقابل، لا من الربح للتصريح بأنه ليس له حصة من الربح، ولا من غير الربح، لأن من غير الربح لو كان هناك أجرة كان يذكر، حينئذ لم يذكره المالك أن له شيئا من الربح. إذن فيكون قد أقدم على المجانية، ظاهره الإقدام على المجانية، حتى لو كان واقعا غير قاصد للتبرع، قاصد لأن يأخذ في قبال عمله مالا وشيئا، مع ذلك حيث أن ظاهر حاله أنه أقدم على نحو المجانية، فعدم قصده للتبرع ليس ميزانا، لأنه يكون حاله حال من أقدم على إتلاف ماله، نظير من يقدم مالا للغير، ماله للغير، بتصور أن هذا المال مجانا يقدمه له ليأكله طعاما هو له واقعا، يتصور أنه ليس له، للغير، فيقدمه له بلا عوض، ذاك أيضا يأكله، ثم ينكشف أن هذا المال كان له، هناك يحكم بعدم الضمان لأنه هو أتلف ماله بحسب الحقيقة. هنا أيضا هكذا، حينما أمره الآمر مالك بأن يتجر بلا عوض، بلا أن يكون له شيء من المقابل، لا حصة من الربح ولا شيء آخر، وقبله وعمله، هذا معناه أنه أقدم على تقديم عمله مجانا للغير، لا موجب لأن يكون هناك ضمان، ومجرد أنه واقعا لم يقصد التبرع هذا وقصد أن يأخذ في قباله شيء، هذا لا يكفي لأن يكون مستحقا لهذا الشيء. القصد الجدي بأن يأخذ منه شيء أي فائدة في هذا، حينئذ هذا القصد لا أثر له لأنه بنفسه قام بهذا العمل، ولا دليل على أن قصد عدم التبرع يوجب ثبوتا يوجب تحقق الضمان على الذي يستوفي العمل ومنفعة العمل. هذان الإشكالان. أما الإشكال الأول منهما هو أنه هنا نحتاج إلى استصحاب عدم التبرع في فرض الشك، نحتاج إلى استصحاب عدم التبرع. هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى أن حقيقة قاعدة الاحترام ما هو الذي يقوله السيد ابن ماتين. فإن قاعدة احترام عمل المسلم نحن بحثناه في مسألة سابقة هنا المضاربة وفي باب الإجارة كتاب الإجارة، نحن قلنا قاعدة احترام عمل المسلم مرجعها إلى نفس قاعدة حرمة مال الغير، فإن العمل كالعين لا فرق بينهما عرفان، لا يجوز لأحد أن يستوفي أن يأخذ مال الغير عينا كان أو عملا، فإن أخذ العمل بالأمر نحو استيفاء وأخذ له، هذا أيضا كأخذ العين. العمل كيفية استيفائه وأخذه هو أنه يؤمر به، لمن ينتفع به يأمر به فيفعله العامل يعمله العامل. أخذ العمل ليس بوضع اليد على العمل، فإن العمل ليس له وضع اليد، وإنما يكون باستيفائه وبالأمر بأدائه، فذاك أيضا يعمل. إذن هذا حاله حال أخذ العين مال الغير. في مال الغير قاعدة الاحترام ماذا تقول؟ تقول كل مال للغير لو أخذته على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو يرضى ويأذن مالك المال. فحينئذ هناك ماذا نقول في تلك القاعدة؟ نقول الغاية في جواز أخذ مال الغير هل هو الإذن، صدور الإذن من في الخارج، أو الغاية الرضا، ويكفي فيه الرضا الواقعي وقصد المجانية واقعا ولو لم يصدر إذن منه. إن جعلنا الموضوع الغاية في قاعدة اليد صدور الإذن، فحرمة مال الغير مغيات بأن يأذن، ما لم يأذن لا يجوز أخذه، ويكون ضامنا حتى لو كان واقعا راضيا هذا الإنسان، كان هكذا فحينئذ لا نحتاج إلى استصحاب عدم التبرع وقصد التبرع، فإنه يكفي أنه لم يصدر منه إذن وإنشاء على التبرع وإذن منه بأن يكون يأخذ هذا ماله. حال وحال أخذ العين المشكوك أن مالكها راض أو ليس براضي ولم يصدر منه إذن. وإن قلنا الميزان الرضا والقصد الجدي، فإذا كان جدا راضيا يجوز أخذه، حينئذ في كلا الموردين، هم في باب الأعيان وهم في باب الأعمال، هم استيفاء العمل بالأمر هم استيفاء العين أخذ العين، يحتاج تمسك بقاعدة الاحترام في حينئذ إلى ضم ضميمة، وهو أن مال المسلم محترم إذا جرى استصحاب عدم الإذن وعدم الرضا، كما هو هكذا لأنه دائما مسبوق الرضا بالعدم. ولعله هذه القاعدة مرجعها إلى نفس هذا الاستصحاب بحسب الحقيقة. يقصدون الفقهاء من قاعدة الاحترام يعني ما لم يحرز إذنه ورضاه الثبوتي، الأصل يقتضي أنه ليس له إذن وليس له رضا لأنه لم يكن مسبوقا بالرضا، فيكون مرجع هذه القاعدة في البابين على حد واحد، لا فرق بين باب الأعيان وباب الأعمال. فالإشكال الأول غير وارد على الماتين بناء على تفسير قاعدة الاحترام بهذا التفسير الذي تقدم في بحث سابق هذا التفسير، وتقدم استظهاره من الماتين أيضا. وأما مسألة الإشكال الثاني أنه لو كان هناك ظهور كما قد يقال يوجد ظهور من هذا القبيل في الإقدام على المجانية لأنه أقدم على العمل العامل بلا أن يكون قد جعل له اللي جعل له الآمر جعلا لا بعنوان الحصة من الربح ولا بعنوان أجرة مقطوعة، حينئذ وافق وأقدم، هذا معنى إقدام على المجانية. هنا حتى لو كان ثبوتا قاصدا للتبرع لعدم التبرع وأخذ المال في قبال عمله، هذا القصد لا يكون مؤثرا. هذا الكلام أيضا صحيح، لكن إنما يتم لا يتوقف صحته على أن يكون قصد عدم التبرع موجبا للضمان، لكي يقال قصد عدم التبرع لا يوجب الضمان تماميته، من باب النكتة التي أشرنا إليها، وهي أن هنا يعتبر هذا المال العامل المالك للعمل متلفا لماله، نظير المثال الذي مثلنا به أنه يقدم طعامه للغير بتصور أنه مال الغير، فليس وهذا يقبله أيضا السيد الماتن، لأنه قال إذا كانت هناك قرائن دالة على عدم قصد التبرع سواء كان واقعا قاصدا للتبرع أو غير قاصد، قاصد لعدم التبرع ثبوتا، إذا كانت قرائن دالة على عدم التبرع ولو كان ثبوتا، هذا الإنسان جدا قاصد لعدم التبرع وأخذ مال في قباله لا يستحق، لأن الظهور الإثباتي يكفي في أن يكون حينئذ هذا الإنسان غير مستحق للمال، لأنه أتلف ماله بتقديمه للمال مجانا للغير، تقديمه للعمل مجانا للغير نظير تقديمه للعين لكي يأكله الغير، طعام يقدمه ليأكله، كذلك هنا عمله قدمه للغير بحسب الحقيقة بقبوله أن يعمل بأمره بلا مقابل، لأنه لم يكن له مقابل وكان ظاهر أمر الآمر أنه بلا مقابل، فيكون من باب الإتلاف، يمكن تخريجه حينئذ على أساس الإتلاف كما في باب الأعيان، فلا يكون هذا بحسب الحقيقة، لعله لا يكون إشكالا على الماتن، وإن كان لعل عبارة الماتن منصرفة إلى فرض عدم قصد في الشق الأول إلى صورة قصد عدم التبرع ثبوتان، وأن القرائن الإثباتية تطابق مع وجود قصد عدم التبرع ثبوتان. على كل حال في الشق الأول الصحيح هذا الذي ذكره بعض الأعلام هنا، أنه مع وجود قرائن على عدم التبرع ولو قبوله لشرط المالك أن لا يكون له شيء من الربح، إذا كان هناك ظهور في أنه يقدم العمل بلا مجانا وبلا مقابل حتى لو كان واقعا قاصدا للتبرع، هذا القصد لا يكون مفيدا لأنه أقدم على إتلاف عمله بهذا الظهور الحالي، فيكون حينئذ العمل مهدورا منه من كيسه ولا يكون المالك ضامنا له. هذا أيضا الشق الثاني المقطع الثاني في هذه المسألة، وهو مسألة الضمان في فرض الفساد، ضمان أجرة العمل وعدم ضمانه. إذن ففي مسألة الضمان لابد أن يلحظ الظهور الحالي، إن كان ظهور حالي في المجانية من قبل العامل إذن لا يكون ضامنا المالك، ولو كان العامل قاصدا واقعا لأن يأخذ شيء قاصدا لعدم التبرع، وإن لم يكن ظهور في المجانية فحينئذ يكون مقتضى قاعدة الاحترام أنه يأخذ عمله مؤجرة مثل عمله من الغير. هذا ثم يقول وإذا قال خذه قراضا، يذهب إلى مسألة أخرى وهو أخذه قراضا، إذا قال خذه قراضا وتمام الربح لك، الترديد بين المضاربة وبين القرض، قلنا أن المضاربة إذا جعل تمام الربح، أن الاشتراك أن تقديم المال للتجار به التجار الغير به إذا كان تمام الربح للغير للعامل كان قراضا، يقول إذا قال خذه قراضا وتمام الربح لك فكذلك مضاربة فاسدة إلا إذا علم أنه أراد القرض، يأتي هذا في بحثه.